بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل والآداب في قضاء الحاجة، فمنها الاستتار، ما دليله؟ من أتى الغائط فليستتر، ما حال هذا الحديث؟ طيب، فكيف تستدل بضعيف؟ في أدلة أخرى، حديث عبد الله بن جعفر في صحيح مسلم، كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائط نخل، وغيرها من الأدلة. والاستتار واجب. والبعد، ما دليل البعد؟ أنه يشرع لقاضي الحاجة أن يبتعد، ما الدليل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد المذهب. نعم. وحديث المغيرة بن شعبة الصحيحين، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى فقضى حاجته. هل هذا في كل حاجة؟ في الغائط، وأما في غيره فذكر أن عادة العرب كانت لا يبتعد، وأقرهم الشرع. ما الدليل من الشرع على إقرارهم؟ حديث حذيفة حين بال النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم عند عقبه يستره. أو يدخل الكنيف. ثم ذكر الكلام في حال قضاء الحاجة. إما كلام فيه ذكر لله أو لا يكون كذلك. فالكلام الذي فيه ذكر لله مكروه عند عامة العلماء بالأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يقضي حاجته فلم يسلم أو فلم يرد، وقال إنك إن سلمت علي وأنا في مثل حالتي لا أرد عليك. وأما الذي ليس فيه ذكر لله فالحال فيه ضعيفة، ولكن لا يليق هذا الكلام إلا إذا احتاج إليه. لماذا حملنا الكلام الذي في ذكر الله على الكراهة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على ذلك الرجل مراعاة ألا يلتبس عليه الأمر فيذهب إلى قوم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد السلام، ولو كان حراما لما فعله. طيب، نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما ترك الملابسة لما له حرمة، إنه ذكر من على المتخلي، قال: وترك الملابسة لما له حرمة. قال: فلحديث أنس عند أهل السنن، وصححه الترمذي والمنذري وابن دقيق العيد بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، ولم يأتي من ضعفه بما تقوم به الحجة في التضعيف. بل ذكر الأئمة أن هذا الحديث وهم، هذا الحديث بهذا اللفظ في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في السنن الأربع، من طرق عن همام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس عن همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وخاتمه ماذا كان مكتوب فيه؟ محمد رسول الله. طيب كذا روي في السنن الأربع. قال أبو داود عقب الحديث قال هذا حديث منكر، أي بهذا اللفظ، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. هذا الصواب، إنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال أبو داود والوهم فيه من همام، وهمام بن يحيى له أوهام حين روى بهذا اللفظ. قال أبو داود منكر. وقال النسائي في سننه الكبرى وهذا الحديث غير محفوظ، أي بهذا اللفظ. وكذا علم الإمام الدارقطني في العلل والبيهقي في السنن الكبرى. ومن أحسن من تكلم فيه بكلام واسع مفيد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، ببحث طويل. والحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت وافق هؤلاء الأئمة، قال وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب، فإنه شاذ في الحقيقة. وكذا وافق هؤلاء الأئمة العراقي في كتابه التقييد والإيضاح، قال وقول أبي داود والنسائي أولى بالصواب، أن هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، حديث منكر غير محفوظ عن أنس بهذا اللفظ، وإنما المحفوظ عنه بلفظ اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. من وهم فيه فروى باللفظ الأول؟ همام بن يحيى. فهذا الحديث وهم. بقي حكم المسألة ترك الملابسة لما له حرمة، أي ومن آداب الخلاء وعلى المتخلي أن يترك الاصطحاب لما له حرمة مما فيه ذكر لله، سواء كان في أوراق أو حلي أو ثياب. فإذا دخل الخلاء يترك اصطحابها ويفارقها، ولا يدخل ما فيه ذكر الله جل وعلا إلى الخلاء. وعلى هذا المذهب جمهور العلماء كرهوا اصطحاب ما فيه ذكر لله إلى مكان قضاء الحاجة، وبعضهم قيد بما إذا لم يكن مستورا، إذا لم يكن مستورا قالوا أما إذا ستر فلا. وعمدتهم في ذلك هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. سمعت أنه حديث ضعيف، وقد رخص جماعة من السلف في ذلك ورأوا أن الصحاب ما فيه ذكر لله في ذلك الموضع لا يكره. منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وعكرمة والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، فقالوا لا يكره الصحاب ذلك. وقال بعضهم قالوا الخاتم إن كان فيه ذكر لله يقلبه إلى باطن الكف ويقبض عليه، يقلب ما فيه ذكر الله إلى باطن كفه ويقبض عليه. طيب لا شك أن اصطحاب ما فيه ذكر لله جل وعلا في موطن قضاء الحاجة الأولى تركه، فإنه قد يسقط عليه أوراق فيها ذكر لله أو كتاب من كتب العلم مثلا التي تكون في جيب الإنسان أو حلي أو ثياب، فإن الله تعالى يقول من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيمها عدم تعريضها لمثل هذه المواطن، وإن كان إدخالها في أصله ليس ممنوعا لكن قد يعرض لها سقوط، فربما تقع على النجاسة أو تقع عليها النجاسة، وتعظيمها عن هذا الموضع أولى. بقي إذا احتاج إلى ذلك جاز له أن يدخلها، كان يخاف عليها الضياع، عنده حلي فيها ذكر لله مثلا أو كتاب يخاف عليه الضياع إذا لم يدخله معه، وهكذا وهي مستورة مغطاة ليست معرضة ممتهنة فلا عليه إذا أدخلها وحافظ عليها. وقد افتى بهذا العلامة ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء. وكان شيخنا يحيى حفظه الله يستدل على ذلك بحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. قال كان يقرأ القرآن قريب موضع النجاسة، ربما كان يستدل به على التسمية عند الوضوء ولو كان في الخلاء يجتنب مكان النجاسة قليل. وأيضا مثل هذه الأمور إذا حصل الحفاظ عليها وعدم تعريضها للامتهان فلا بأس، فإن الحديث الذي استدل به على التخلص مما في ذكر الله وتركه قبل دخول الخلاء حديث منكر، لكن لا شك أن هذا من تعظيمه وعدم تعريضه للامتهان. قال الشوكاني رحمه الله وأما تجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، قال وعلى المتخلي تجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، أي يتجنب قضاء الحاجة ويتجنب التخلي في الأماكن التي نهى الشرع عن التخلي فيها أو صارت ينهى عنها عرفا، ينهى عن التخلي فيها عرفا كما سيأتي. ثم ذكر أمثلة مما ورد في الشرع من الأماكن التي نهي عن التخلي فيها، قال فقد ورد في ذلك أحاديث، منها حديث أبي هريرة عند مسلم وأحمد وأبي داود قال اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ وجاء بعض الألفاظ اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان؟ ومعنى اللاعنين أو اللعانين أي الأمران الجالبان للعنة، أمران جالبان للعنة، وهما التخلي في طريق الناس أو في ظلهم. فإن الإنسان إذا تخلى في طريق الناس أو في ظلهم الذي يحتاجون إليه، ربما إذا جاءوا ورأوه قد نجسه لعنوا من فعل ذلك. فاللعانان أي أمران جالبان للعنة وسبب في وقوع اللعنة. قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ومنها حديث معاذ بن جبل عند أبي داود وابن ماجة والحاكم وابن السكن وصححاه، أي الحاكم وابن السكن، صحيح ابن السكن مفقود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، أي الأماكن التي يردها الناس جلب مائهم ونحو ذلك، وقارعة الطريق والظل. وقد أعل بأنه من رواية أبي سعيد الخميري عن معاذ ولم يسمع منه. أبو سعيد الخميري مجهول، لا يعرف، ولا يعرف له سماع من معاذ، فحديث معاذ ضعيف، إلا أن قوله قارعة الطريق والظل ثابت في حديث أبي هريرة الذي تقدم، أما زيادة الموارد فتبقى على الضعف. قالوا في الباب أحاديث فيها مقال، يتحرف فيها ضعف. طيب هذا الموضع الأول مما نهى عنه الشرع. التخلي في طريق الناس أو في ظلهم. وهذا النهي للتحريم، النهي عن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم محرم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا سبب للعنة وجالب لها، وما كان سببا للعن الذي هو الطرد من رحمة الله لا يجوز فعله. وأيضا في أذية للمسلمين، وأذية المسلمين حرام، ولأن هذا النهي لم يصرفه صارف، اتقوا بمعنى اجتنبوا، فهذه ثلاثة أمور تدل على أن النهي في الحديث للتحريم. النهي، الأمر الأول النهي الذي لم يصرفه صارف، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا سبب للعنة، والأمر الثالث أن هذا في أذية للمسلمين، وأذية المسلمين لا تجوز. طيب بقي قوله في طريق الناس واضح، الطريق أي التي ماذا يسلكونها، أو في ظلهم، هل هو نهي عن التخلي في كل ظل؟ ظاهر الحديث أنه الظل المنتفع به، فإنه نسبه إلى الناس، قال أو في ظلهم، أي الظل الذي هم بحاجة إليه والذي يستظلون به. وليس المراد النهي عن كل ظل، فإن الإنسان قد يتخلى في ظل جبل ولا يجلس فيه الناس. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم استثار في حائط نخل، والحائط له ظل، ولكن المراد بالظل أي الظل الذي هو مجلس للناس، ومكان يستظلون فيه. وقد نقل الخطابي أن هذا هو معنى الظل عند العلماء. قال النووي في شرح مسلم قال الخطابي وغيره من العلماء: المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه. مقيلا أي يجلسون فيه وقت القائل ويستريحون، معروف بعض الأماكن ظل الناس يستريحون فيها، أو مناخا ينيخون فيه أبعرتهم ومواشيهم. قال: وليس كل ظل يحرم القعود تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائش النخل لحاجته وله ظل بلا شك، والله أعلم. هذا كلام النووي رحمه الله. فطريق الناس واضح، أي المكان الذي اتخذه الناس طريقا، والظل أي الظل الذي يستظل به الناس. ويؤيد هذا قوله في الحديث: أو ظلهم، فإنه نسب الظل إليهم وأضاف الظل إليهم ليفيد أنهم ينتفعون به ويحتاجون إليه. فهذان الموضعان يحرم قضاء الحاجة فيهما. ها، هل يلتحق بهذا من عنده مجاري بيارة تسيل إلى طريق الناس؟ ها، بل ربما يكون أشد، ربما هذا يتخلى واحد في كم يتخلى في موضع ربما شبر، وهذا ربما يجعله يسيل في طريق يؤذي الناس، وربما أخذ أمتار. فلا يجوز للإنسان أن يجعل مجاري بيته جارية إلى طريق الناس أو إلى ظلهم، بل واجب أن يزيل ذلك. وكثير من الناس يتساهل في هذا، ربما ترى بجانب بيته طريق الأيام والأشهر والسنين، وهي مكان للأذى وللنجاسة، وهذا سبب للعنة كما ترى. اتقوا اللعانين. قال: ومن الأمكنة التي نهى عنها أو التي نهى الشارع عنها الجحر، وهو كل شيء تحفره الهوام والسباع لأنفسها في الأرض، كذا قال في لسان العرب، هو كل شيء تحفره الهوام والسباع لأنفسها في الأرض، أي بيوت الهوام وبيوت السباع، الحفر التي تكون في الأرض تأوي إليها الثعابين والعقارب والفئران وبعض السباع. قال: ومن الأمكنة التي نهى الشارع عنها الجحر، لحديث عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي، وقد أعل بأنه من رواية قتادة عنهم، يعني عبد الله بن سرجس، ولم يسمع منه. الذي نفى سماعه هو أحمد، قال: ما أعلم قتادة روى عن أحد من الصحابة إلا عن أنس. قيل له: فابن سرجس؟ قال: كأنه لم يره سماعا. هذا كلام أحمد في موطن، وله كلام في موطن آخر في كتابه العلل ومعرفة الرجال يفيد إثبات سماع قتادة من عبد الله بن سرجس. قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: قتادة سمع عبد الله بن سرجس؟ قال: ما أشبهه، قد روى عنه عاصم الأحول، قد روى عن عبد الله بن سرجس عاصم الأحول، فقتادة قريب أن يكون سمع منه. فأحمد عنه روايتان: رواية أنه كأنه لا يرى سماع قتال مع عبد الله بن سرقس، ورواية يستقرب ذلك وأن هذا قريب، وقد أثبت السماع غير من الأئمة. قال: وقد أعل بأنه من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه، ولكنه قد صحح سماعه من علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيين، أبو زرعة كما في جامع التحصيل وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل، أثبتوا سماع قتادة من عبد الله بن سرقس، فالحديث صحيح. قال: وصحح الحديث ابن خزيمة وابن السكن. طيب، هذا الموضع أيضا من المواضع التي نهى الشارع عن التخلي فيها، وهو جحر الهوام والسباع التي اتخذتها مساكن لأنفسها. جاء في الحديث هذا نفسه أنهم قالوا لقتادة، قالوا له: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. كلام قتادة: يقال إنها مساكن الجن. وقال ابن قدامة في المغني: ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه أو يكون مسكنا للجن فيتأذى بهم. لهذين الأمرين. وهذا النهي اختار الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار أنه للتحريم، قال: والنهي حقيقة للتحريم. النهي عن البول في جحر السباع أو الهوام، ما العلة في ذلك؟ محتمل أنه كما قال قتادة يقال إنها مساكن الجن، محتمل، ومحتمل أنه قد يؤذيه حيوان يكون فيه، قد يكون فيه حيوان أو شيء من الهوام، فإذا تخلى فيه أو بال فيه خرج ذلك الحيوان فلدغه أو عضه أو آذاه. قال ابن قدامة: فقد حكي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، فسمعت الجن تقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. هذه القصة مروية أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام فما رأوه إلا ميتا، قد ألقي ميتا، وسمعوا صوتا لا يرون أحدا، أي من الجن، بهذين البيتين: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. هذه القصة، قصة سعد، لها عنه طرق. له طرق كثيرة، بعضها معضلات في تاريخ ابن عساكر في المجلد 20 صفحة 266 وما بعدها، وله طرق أخرى كلها مراسيل. أحسن طرقه ما أخرجه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، وأيضا الحاكم والطبراني وغيرهم، من طرق عن ابن عون عن محمد بن سيرين، من طرق عن ابن عون عن محمد بن سيرين، وابن عون هو عبد الله ابن عون ابن أرطبان، ثقة، وابن سيرين ثقة. وأيضا جاء في طبقات ابن سعد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن ابن سيرين، هذا أحسن طرقه، مرسل صحيح السند عن ابن سيرين. أيضا جاء من طريق أخرى مرسلة عند معمر في الجامع وهو في آخر المصنف، وكذا أخرجه عبد الرزاق والحاكم والطبراني عن قتادة به، من طريق معمر عن قتادة به مرسلا. وما حال رواية معمر عن قتادة؟ ها؟ ضعيفة، ضعفها ابن معين والدار قطني وغيرهم. وأيضا منها ما أخرجه ابن سعد في الطبقات وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق محمد بن عمر وهو الواقدي، قال أخبرنا يحيى بن عبد العزيز ابن سعيد ابن سعد بن عبادة عن أبيه، أبو عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة فذكره. وما حال هذا الإسناد؟ شديد الضعف جدا. الواقدي متروك، محمد بن عمر الواقدي متروك. وله أيضا طريق مرسلة عند ابن عساكر من طريق الأصمعي وهو ثقة عن سلمة بن بلال عن أبي رجاء العطاردي به، وسلمة بن بلال هذا ما وجدت له ترجمة، وإلا فلو وجدت له ترجمة قد يتقوى مرسل أبي رجاء العطاردي مع مرسل ابن سيرين. الشاهد أن القصة لها طرق كثيرة، هذه الأربع أحسنها، وبعضها مرسلات ومعضلات وتحتاج مزيد نظر. على أن توارد هذه الكثرة قد يدل أن لها أصل. إن سعد بن عبادة قتل من الجن بسبب بوله في جحر بالشام، وهي قصة مشهورة في كتب العلم. إن شاء الله من وقف على شيء فيها يفيدناها. الشيخ يحيى سئل عنها قال ثابتة ما شاء الله، جزاه الله خير. هي هذه الطريق، طريق ابن سيرين صحيح، مرسل أبي رجاء العطاردي انظر هذا ترجمة سلمة بن بلال، هذا قد يكون رواية معمر عن قتادة في الباب، ما يدل على أن القصة هذه لها أصل. وربما هذا بعض الأولاد يفعله، يرى بيت هوام يقول فيه ولا يدري، ربما قد آذته فيعلم وينهى عن ذلك وأنه لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في هذه المواطن. قال ومنها، أي ومن المواطن التي نهى الشرع عن التخلي فيها، ما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث عبد الله بن مغفل أو ابن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. سنده حسن، ظاهر سنده أنه حسن عند أبي داود والترمذي، لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه بدون هذه الزيادة فإن عامة الوسواس منه. وله شاهد بإسناد صحيح عند أحمد وأبي داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في المغتسل، حديث عبد الله بن مغفل لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه. وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود وإسناده صحيح عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في المغتسل. هذا الموطن الثالث من المواطن التي نهى الشرع عن التخلي فيها. ما هو؟ المستحم أو المغتسل، وهو المكان الذي أعد للاغتسال دون قضاء الحاجة. المكان الذي أعد للاغتسال دون قضاء الحاجة، أي ليس مهيئا لقضاء الحاجة بل هو موضع للاغتسال فقط. نعم ايوه، ما لم يسمع منه وش؟ لا في خلاف هذا، وايضا الشاهد هذا حديث رجل من الصحابه شاهد قوي له. ابن المبارك رحمه الله نقل عنه الترمذي عقب الحديث، قال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، أي إذا كان له مكان يخرج منه الماء لا بأس. إنما نهي عن إذا كان يبول فيه ويبقى البول ماذا؟ راكدا باقيا ثم يغتسل فيرجع عليه من بوله. ولكن إذا كان المغتسل له مكان يجري فيه الماء فإنه إذا صب الماء عليه ذهب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال: وأما المستحم الذي يستحم الناس فيه فلا يجوز التغوط فيه لأنه لا يذهب، لا يجوز التغوط فيه. قال: وأما البول فجائز لأنه يذهب، وهذا إذا كان له مخرج يخرج منه. أما إذا كان ليس له مخرج بل يبقى في مكانه فلا. هل ممكن مستحم يبقى البول في مكانه؟ نعم، لم يكن مكان. يعني يكون مثل الخيمة أو نحو ذلك ليس له مخرج، جعل الاغتسال فقط للستر، فلا يجوز البول فيه ولا التغوط فيه. أما إذا كان له مكان يخرج الماء قالوا أما البول فجائز لأنه يذهب، مع أن الأولى عدمه، لكن قد يحتاج الإنسان إلى البول كما لو كانت باقي الحمامات مشغولة، كما سمع أن محل الجواز متى؟ إذا كان له موضع يخرج منه ويجري فيه الماء. وأما إذا لم يكن له موضع يجري فيه ويخرج منه الماء فلا. وأما التغوط فلأنه لا يذهب فلا يجوز فيه. قال: ومنها ما أخرجه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. تقدمت معنا المسألة، ما حكم البول في الماء الراكد؟ ها؟ على تفصيل، إن كان مستبحرا فهذا استثناء جماعة من العلماء، وإن لم يكن فأصله إيش؟ أنه محرم سواء كان قليلا أو كثيرا. البول في الماء الراكد تقدمت معنا المسألة، وأنه محرم لا يجوز إلا إذا كان مستبحرا أي كثيرا جدا، فقد استثناه جماعة من العلماء. على أن الشوكاني أيضا أبى ماذا؟ أبى استثناء المستبحر، قال هو داخل في النهي. طيب هذه كم مواضع ذكرها الشوكاني ما نهى عنه الشرع؟ أربعة. ما هي؟ ها؟ ها عندك يا عاهد ظل الناس الماء الراكد المستحم ها من يكمل ها طريق الناس جحر الهوام كم هذه مواطن خمسة مواطن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي فيها زد على هذه المواطن مما لم يذكر الشوكاني القبور فقد جاء في الشرع النهي عن التخلي فيها وقضاء الحاجة فيها جاء عند ابن ماجة وابن أبي شيبة من طريقين وأيضا في مسند الروياني من طريقين عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثل بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر وهذا حديث إسناده على شرط الشيخين هذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أطأ على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق هذا الشاهد منه وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق وقد اتفق الفقهاء على حرمة التخلي على القبور قال يحرم أن يقضي الإنسان حاجته على القبر والحنابلة يقولون يحرم قضاء الحاجة على القبور وبين القبور فلا يجوز عليها ولا بينها لهذا الحديث إذا كان الذي يطأ على القبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن أطأ على جمرة أو أطأ على سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وجاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم لأن يطأ أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده أهون عليه من أن يطأ على قبر مسلم فكان هذا في الذي يطأ على القبر كيف بمن يطأ عليه ويجلس عليه ويجعل الأذى فيه ويجعل الأذى عليه لا شك أن هذا أشد حرمة وهذا اتفاق بين الفقهاء لا خلاف أن قضاء الحاجة على القبور محرم وكذلك بين القبور ألحق به العلماء أخذا من هذا الحديث أن من المواطن التي نهى الشرع عن قضاء الحاجة فيها ماذا من يستنبط من الحديث السوق نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبه قضاء الحاجة بالسوق بقضاء الحاجة على القبور وقضاء الحاجة على القبور محرم قالوا فكذلك قضاء الحاجة في السوق أما السوق فهي أمور كثيرة اجتمعت على ماذا في تحريمه الأمر الأول أنه طريق الناس السوق طريق الناس الأمر الثاني أنه مكان يجلس فيه الناس وظل يستظلون فيه الأمر الثالث أن هذا يؤدي إلى كشف العورة وكشف العورة حرام الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مثل قضاء الحاجة بين القبور أو على القبور وقضاء الحاجة على القبور محرم فكذلك ما مثله به النبي صلى الله عليه وسلم يكون محرما هذا أيضا يضاف من المواضع التي نهى الشرع عن قضاء الحاجة فيها الأسواق. بقي من المواطن التي نهى الشرع عن قضاء الحاجة فيها المساجد وأماكن العبادة. فالمساجد وأماكن العبادة، أماكن العبادة التي تعد عبادة الله كالمصليات ونحوها، كما في حديث أنس وحديث أبي هريرة في بول الأعرابي في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. تفضل. وقد اتفق الفقهاء من حيث الجملة على وجوب تنزيه المساجد عن النجاسات والقاذورات، فلا يجوز إدخال النجاسة فيها، ولا يجوز بناؤها بمادة متنجسة، وهكذا لا يجوز البول ولا التغوط فيها، بل ولا يجوز البصاق فيها، انه يجب تنزيهها عن كل قدر. بقي هل يجوز ان يبول في اناء في المسجد، او بال في اناء وحفظه ما خرج منه ولا شيء؟ قال النووي رحمه الله: قال: وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان، أي للشافعية، أصحهما أنه حرام. حرام. وقال ابن قدامة رحمه الله: إذا أراد، أي المعتكف، ويتكلم عن أمور المعتكف، قال: وإذا أراد أن يبول في المسجد في طست، أي إناء، لم يبح له ذلك، لأن المساجد لم تبنى لهذا، وهو مما يقبح ويفحش ويستخفى به، فوجب صيانة المسجد عنه، كما لو أراد أن يبول في أرضه ثم يغسله، كما لو أراد أن يبول في أرض المسجد ثم يغسله. فالبول في المساجد وأماكن العبادة لا يجوز، حتى لو كان يبول في إناء ويحكم ولا يخرج منه شيء، فإن المساجد لم تبنى لهذا، وواجب تعظيمها وتنزيهها عن مثل هذه الأشياء المستفحشة والقبيحة، التي الأصل أنه يستتر منها ويستخفى بها ويبتعد عن الناس. فكم هذه مواطن نهى الشرع عنها؟ ها من يعيده ولو من الدفتر؟ عندك يا عبد الرحمن. طيب: جحر الهوام، طريق الناس، ظلهم الذي يستظلون به، المستحم الذي ليس له منفذ يخرج منه الماء، المساجد وأماكن العبادات، الأسواق، القبور، الماء الراكد. كم هذه؟ ثمانية. من عنده زيادة؟ ها؟ كيف؟ أيه؟ بلا شك، بلا شك، نعم، يعني مكان يدرس الناس فيه، هذا ظل الناس، هذا إذا كان ظل الناس وهو خلاء لا يجوز قضاء الحاجة كيف وهو بناء، فلا يجوز قضاء الحاجة في هذه الأماكن من باب أولى، مدرسة يدرس فيها الناس. في فصل الدراسة ما يجوز. ها من عنده زيادة؟ طيب إذا وقف الإنسان على زيادة يفيدنا. طيب ثم قال وأيضا يجتنب المواضع التي منع منها عرف الناس، أي المواضع التي تعارف الناس على عدم القضاء الحاجة فيها اجتنب. فقد يكون قضاء الحاجة فيها قبيحا، على سبيل المثال ما ذكر، وبعضها قد يلحق بالأول من باب القياس، مثلا مكان اجتماع الناس والذي يدرسون فيه هذا قد يدخل في ذاك قياسا أنه مكان يستظل الناس فيه. هكذا ألحق العلماء بظل الناس مشمس الناس في أيام الشتاء، فإن الظل ربما يحتاجونه في الصيف، في أيام الشتاء ماذا يحتاجون؟ مكان يدفؤون فيه ويتشمسون فيه. فإذا اعتاد الناس على جعل مكان مشمسا يتشمسون فيه، وهذا موجود، ربما يتخذون مكان يدفؤون فيه بالشمس أيام الشتاء والبرد، فهذا يلحق به. ها؟ أي نعم، هذا سيذكر، يعني البساتين التي فيها أشياء مثمرة، يعني يقول العلماء تحت الأشجار المثمرة هذا يلحق بها، فإنه قد تسقط الفاكهة أو الثمرة وتقع ماذا؟ عليها. وكذلك ولو لم تسقط الفاكهة قد يلقى الذي يريد قط هذه الثمرة ماذا؟ يمر عليها. فهذه وأمثالها ليس كل ظل منه، يعني كما سمع، إنما الظل الذي يستظل به الناس. فإذا كانت شجرة مثمرة ليست مكان يستظل فيه الناس أيضا ما يجوز أذية الناس، قد تتنجس الثمار إذا وقعت عليها، وقد يتنجس صاحب الثمار إذا أراد قطافها وأخذها. فالحاصل من هذا أن هذه الأحكام دالة على عظيم هذا الدين. قال كذلك الأماكن المكشوفة، مرة معنا أنه يجب ستر العورة التخلي. إذا نسي الإنسان شيء فيه ذكر لله ودخل الخلاء ماذا عليه؟ عليه أن يحافظ عنه، أن يحافظ عليه ولا يجعله يسقط. مثلا لو أن الإنسان في جيبه كتاب أو مصحف أو نحو ذلك دخل الخلاء يحافظ عليه، لا يعرض للامتهان، لا يعرض للسقوط، كذلك يحاول أن لا يخرجه في الخلاء، وما زال مستورا محفوظا إن شاء الله ما عليه شيء. الحاصل كما سمعت دين عظيم وآداب عظيمة حتى في هذه الأمور اليسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم علمها الناس. ها؟ حديث ضعيف. ايوه هو ضعيف الحديث ولا صحيح؟ هو ضعيف الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة. طيب إذا كان مثلا ضفة النهر الجاري ما يجتمع فيه الناس لا يجوز أذية، وإذا كان الأشجار المثمرة أيضا لا يجوز أذية الناس، وإن كان الحديث ضعيف إلا أن أذية الناس في هذه المواطن لا تجوز كما سمعت. فعلنا اليوم نكتفي بهذا القدر، انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.